كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 من رجب الأصب عام 1446 هجري قمري، والمصادف للعشرين من شهر دي عام 1403 هجري شمسي، والموافق للتاسع من كانون الثاني يناير عام 2025 ميلادي. في العشرين من شهر دي عام 1230 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع من كانون الثاني يناير عام 1852 ميلادي، قتل السياسي والإصلاحي الإيراني الميرزا تقي خان الفرهاني المعروف بأمير كبير، وذلك بأمر من الملك القاجاري في إيران ناصر الدين شاه. وكان أمير كبير من كبار السياسيين الإصلاحيين في عصره، وتمكن من بلوغ أعلى المراتب حتى اشتغل في البلاط القاجاري وشغل منصب رئيس الوزراء. وكان متعهدا ومستقلا في قراراته، ويبدي اهتماما بالغا بالعلم والمعرفة والتعليم، وأسس العديد من المدارس كمدرسة دار الفنون العصرية كأول جامعة في إيران لدراسة العلوم الحديثة، وشجع أمير كبير على ترجمة أحدث الكتب العلمية لتكون في متناول الطلبة الإيرانيين، إلى جانب سعيه في تثبيت استقلالية إيران وقطع دابر المستعمرين. وبالنظر لأن سياساته قد شكلت إزعاجا للمستعمرين والملك القاجاري ناصر الدين شاه، لذا عمد الأخير إلى عزله ونفه إلى مدينة كاشان، وهناك أصدر حكمه بتصفيته، فقتل في مثل هذا اليوم. في الثامن من رجب المرجب عام 1033 للهجرة، ولد في منطقة جبل عامل الفقيه والمحدث الشهير الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن المعروف بالشيخ الحر العاملي. ولد الحر العاملي بقرية مشغرة من قرى البقاع في لبنان، ودرس العلوم الدينية عند كبار علماء عصره كوالده الشيخ حسن بن علي الحر العاملي، وعمه الشيخ محمد بن علي الحر العاملي، والشيخ حسين الظهيري العاملي، ومحمد طاهر القمي، وزار العديد من الأمصار الإسلامية للتزود من مكتباتها ومدارسها العلمية كالعراق وخراسان وأصفهان في إيران، واشتغل قاضيا في مدينة مشهد المقدسة في إيران. وكان الحر العاملي أديبا وفقيها ومحققا، وله مجموعة قيمة من المؤلفات، منها كتاب وسائل الشيعة وهداية الأمة، بالإضافة إلى كتب حول أوضاع وأحوال علماء جبل عامل. وأخيرا توفي الشيخ العلامة الحر العاملي عام 1114 للهجرة. وأخيرا وفي الثامن من رجب الأصب عام 1191 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الشهير السيد حسين بن أبي القاسم جعفر بن حسين الموسوي الخنصري، ودرس عند كبار علماء عصره كالمولى محمد صادق التنكابني، حتى أصبح من كبار العلماء والمحققين والمدققين في عصره، ثم بدأ بتدريس طلاب العلوم الدينية، فتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء، أشهرهم الميرزا أبو القاسم الجيلاني القمي صاحب كتاب القوانين. ومن أبرز مؤلفات العلامة السيد الخنساري تعليقات على شرح اللمعة، وشرح دعاء أبي حمزة الثمالي، وشرح زيارة عاشوراء.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا أصدقائنا، ما أجمل هذا الارتباط والعلاقة الجميلة التي تربطنا بكم عبر هذا البرنامج.
نعم يا أصدقائنا، فالصداقة وكما تعلمون نعمة إلهية يتمتع بها البعض منا،
وهناك من يفتقد هذه النعمة العظيمة.
إذن يا حنان، مهم جدا،
نعم،
أنتم أيضا يا أحبتي يجب أن تنتبهوا، مهم جدا أن نعرف قيمة هذه الصداقة. لماذا؟
لأنها إذا كانت صداقة حقيقية فإن الإنسان يتأثر بها وينتفع بها.
الصداقة يا أصدقاء شيء لا بد منها في الحياة، لكن المشكلة هي أن البعض منا لا يعرف قيمة هذه النعمة، نعم، ويفتقدها بعد أن حصل عليها.
فمن الصعب جدا أن يتركك صديق ربما بسبب أخطائنا بحقه.
حسنا يا أصدقاء، هل تعرفون الأسباب التي تؤدي أحيانا إلى أننا نفتقد صديقا عزيزا جدا علينا؟
إذن ابقوا معنا أحبتنا لنتحدث معا في هذا المجال.
أنا نبدأ حلقتنا لهذا اليوم مع أولى الفقرات،
وهي كما عودناكم فقرة قصة اليوم.
أها، وفي قصة اليوم سوف نحدثكم ونتحدث لكم عن موضوع مهم جدا 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 جدا.
هل تعرفون أحبائنا ما هو هذا الموضوع؟
أكيد يعرفون، لأنهم إذا استمعوا إلى البرنامج من البداية،
نعم،
وإذا استمعوا إلى حديثنا قبل قليل سيعرفون موضوع قصتنا لهذا اليوم.
نعم.
موضوعنا
أما موضوعنا هو فقدان الأصدقاء بسبب سوء معاملتهم وسوء احترامهم.
إذن يا حنان، هيا بنا لنذهب إلى الخالة هدى ولنستمع إلى قصتها الجميلة لهذا اليوم.
نعم. إذن نرحب بها. أهلا بك خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. تعالوا لنتابع معا قصة اليوم. أعزائي، نهض الديك ذات صباح كعادته وأخذ يصيح بأعلى صوته:
قط 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 قط، صباح الخير أيها الديك.
صباح الخير أيها الدجاجة.
ها، أنا أعرف أنك تمتلك صوتا قويا أيها الديك، وحيوانات الغابة قد تعودت على صوتك.
شكرا
قط 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 قط، ولكني أرجوك أن توافق على طلبي خصوصا هذه الأيام.
وما هو الطلب؟
صغيري كتكوت مريض، وأرجوك أن لا تصيح بعد ذلك قرب بيتنا.
ماذا؟
أرجوك يا ديكو.
لولا أنا لما نهض أحد من نومه. أنا ديكو صاحب الصوت القوي.
قلت لك يا ديكو أعرف أن صوتك قوي وجميل، لكن ابني كتكوت مريض.
أنا ليس من شأني يا دجاجة.
يا إلهي أرجوك يا ديكو.
وهكذا يا أحباء الحلوين، أصر ديكو على أن يصيح يوميا قرب بيت الدجاجة، رغم أنها توسلت به لكي لا يصيح بعد ذلك لأن ابنها كتكوت مريض. بعد أن انتهى ديكو من صياحه، راح يمشي ويمشي في الغابة حتى شاهدته فأرة صغيرة. فرحت الفأرة بمشاهدة الديك وقالت له:
كيف حالك يا ديكو؟
أهلا يا فأرة، أهلا، كيف حالك؟
أنا لست بخير.
وماذا بك؟ لماذا أنت لست بخير؟
أطفالي جياع وليس لديهم طعام يأكلونه.
وما هو شأني أنا؟
يا ديكو، أريد أن تساعدني.
ساعدك؟
نعم. أنت تعرف أنني فارة مسنة ومريضة، لست قادرة على العمل.
ماذا تريدين أن أقدم لك يا
فارة؟ أطلب منك أن تساعدني وتجمع بعض الطعام لي ولأولادي أيضا، وسوف لا أنسى لك ذلك، صدقني.
تريدين أن يسخر مني الآخرون؟
أرجوك يا ديكو، أرجوك يا طيب.
تحاولين أن تخدعيني، تظنين أنني لا أفهم ذلك؟
ومن يريد أن يخدعك؟ هذا فقط ما تظنه أنت، صدقني.
على كل حال، حاولي أن تجدي صديقا آخر يقوم بجمع الطعام لك ولأولادك.
ماذا؟
اذهبي وابحثي عمن يساعدك.
حسنا سوف أذهب.
أحبائي، مثلما استمعتم، فقد رفض ديكو مساعدة الفئرة المسكينة، رغم أنها توسلت به كثيرا لأنها مريضة وجائعة في نفس الوقت. لكن الديك لم يحاول أن يفكر قليلا لكي يساعد الفأرة، لذلك فقد استمر في مشيه في الغابة وهو فخور بنفسه كثيرا.
أنا الديك، صوتي جميل وشكلي جميل. أنا الديك.
صباح الخير أيها الديك.
صباح الخير أيها البلبل.
أنت سعيد جدا هذا اليوم أيها الديك.
نعم، أنا سعيد جدا.
أسمعنا قليلا من صوتك الجميل.
اسمع
هيا.
اسمع
ولكن صوتي أنا أيضا جميل يا دي.
لا صوتي أجمل من صوتك يا بلبل.
أنت دائما مغرور يا ديكو.
أنا لست مغرورا يا بلبل.
بل مغرور جدا.
أيها البلبل سوف أهجم عليك لو أصررت على عنادك.
ماذا تقول ها؟
يجب أن تعترف أن صوتي أجمل من صوتك.
حسنا إن صوتك أجمل من صوتي.
إنك تصغر مني أليس كذلك؟
على كل حال سوف أتركك ولا أجيبك بعد ذلك. إلى اللقاء.
اذهب إلى الجحيم أيها البلبل اذهب.
لا ما أعود بحاجة إلى صداقتك بعد الآن أيها المغرور.
هيا اذهب ولا تكلمني بعد ذلك. هيا.
وهكذا يا أعزائي الحلوين، بعد أن تشاجر ديكو مع البلبل المسكين، راح ديكو يشعر بأنه هو الأقوى وهو الأفضل، ولم يكن يشعر أنه عندما تشاجر مع البلبل وعندما لم يقدم مساعدة للفأرة الطيبة ولم يستجب للدجاجة عندما قالت له إن صغيرها كتكوت مريض. لم يكن الديكو يعلم أنه بهذه الطريقة سوف يفقد أصدقائه شيئا فشيئا. وذات يوم نهض كعادته ديكو من نومه صباحا مبكرا وراح يصيح بأعلى صوته: أحبائي، انزعج الذئب من صوت الديك كثيرا، لكنه لم يطلب من الديك أن لا يصيح مثل ما طلبت الدجاجة ذلك. هل تعرفون يا أحباء الحلوين ماذا فعل الذئب عندما كان الديك يصيح؟ هجم على الديك وضربه ضربا كثيرا، وراح الديك يصرخ ويصرخ:
ساعدوني يا إلهي، لقد هجم علي الذئب، لقد ضربني، ساعدوني، أنا صديقكم الديك، أنا أحبكم، ساعدوني يا إلهي، ساعدوني يا حي ولا تموت، أرجوكم ساعدوني.
ولكن يا أحبائي لم يكن هناك صديق واحد قد قام بمساعدة الديك. أعتقد يا أحبائي قد عرفت السبب. نعم عرفت السبب فعلا، فالديك كان دائما ما يستفز أصدقائه ويتعامل معهم بأسوأ معاملة، ولذلك فقد بدأ الديك يفقد أصدقائه واحدا واحدا حتى أصبح بدون أصدقاء. ومثلما يقول المثل الشائع: الصديق وقت الضيق. ولكن الديك لم يعد لديه صديق حتى يقف معه وقت الضيق، والسبب هو سوء معاملته لأصدقائه. أحباء الحلوين، نتمنى لكم الصحة والعافية. شكرا لكم.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى
إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
فاطمة لا تغضب إلا لحق يغضب، فاطمة لا تغضب إلا لحق يغضب، لا تحلف الأيمان لغوا لا وليست تكذب،
فاطمة لا تغضب إلا لحق يغضب، فاطمة لا تغضب إلا لحق يغضب، لا تحلف الأيمان لغوا لا وليست تكذب،
حديثها محبب وطبعها مهذب،
حديثها محبب وطبعها مهذب،
فاطمة في درسها مجدة لا تلعب،
فاطمة في درسها مجدة لا تلعب،
فاطمة ليست تسيء لامرئ أو تذنب،
فاطمة ليست تسيء لامرئ أو تذنب،
أدبها معلم أكسبها الخلق أب،
أدبها معلم أكسبها الخلق أب، فاطمة لا تغضب إلا لحق يغضب، فاطمة لا تغضب إلا لحق يغضب، لا تحلف الأيمان لغوا لا وليست تكذب، حديثها محبب وطبعها مهذب،
حديثها محبب وطبعها مهذب،
فاطمة في درسها مجدة لا تلعب،
فاطمة في درسها مجدة لا تلعب،
فاطمة ليست تسيء لامرئ أو تذنب،
فاطمة ليست تسيء لامرئ أو تذنب،
أدبها معلم أكسبها الخلق أب،
أدبها معلم أكسبها الخلق أب،
أدبها معلم أكسبها الخلق أب، أدبها معلم أكسبها الخلق أب، أدبها معلم أكسبها الخلق أب.
أحبتنا، من العوامل التي تسبب فقدان الصداقة هي عدم الالتزام بالمواعيد والوفاء بالعهود. أصدقائنا، بعض الأحيان نجد كثيرا من الناس يعطون مواعيد لأصدقائهم ولا يلتزمون بها.
فهذا كان يحدث معي شخصيا كثيرا يا جنان.
نعم،
وكدت أن أخسر أقرب صديقاتي لي. فكانت تواعدني دوما ولا تأتي في المواعيد المحددة. وبالطبع كان ذلك يجعلني في حالة سيئة.
أكيد.
لأنني كنت ألغي أشياء هامة لمقابلتها.
لذلك يا أحبتي استمعنا إلى قصة صديقتنا حنان وإلى تجربتها، لذلك علينا أن نكون حذرين، فإن من يأتي لمقابلتنا غالبا ما يلغي أشياء ومواعيد مهمة من أجل هذه المقابلة.
نعم، إذن فلنحرص على أن نكون ملتزمين في المواعيد حتى لا نتسبب في خسارة الصداقة.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي غدير همام من العراق. أنا اليوم سأحدثكم عن الصداقة. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان اجتماعيا، فلا يستطيع أي شخص أن يعيش لوحده، فيختار له أصدقاء، ولكن ليس لكل شخص صديقا وصديق، يجب أن يكون وفي ومحب ويساعد صديقه عند الشدة والرخاء. وأنا بالنسبة إلي لدي أصدقاء كثيرون، وأكثر وفاء هي صديقتي مريم، فأنا أحبها كثيرا وهي أيضا تحبني كثيرا، وأعتبرها أوفى صديقاتي، لأنها عندما أغيب أو أتأخر عن الدراسة فهي تأتي إلى منزلي وتسأل عني وتعطيني الدروس التي أخرت عنها. وكذلك عندما تمرست في إحدى الأيام، مراتي جاءت تطمئن علي وزارتني، وأيضا أعطتني هدية فهي وفية جدا وتدافع عني بالحق. فعلينا أن نحافظ على صداقتنا ونبتعد عن كل ما يؤدي إلى القطيعة. وأنا فقدت إحدى صديقاتي لأنها سافرت إلى ألمانيا، فهي كانت ابنة عمتي وأختي وصديقتي الوفية في نفس الوقت، وتألمت كثيرا وبكيت أيضا على فراقها. لذلك أتمنى أن لا أفارق أي صديقة من صديقاتي، خاصة الوفيات، لأنها صديقة تعتبر الأخت لصديقاتنا من صديقاتنا. وأنا أقول أن للبنات اللاتي في عمري أن يحافظوا على صديقاتهم ولا يفارقهم أبدا حتى لو كانت في أبسط الأمور. والسلام عليكم.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أحباءنا أحبابنا أعزتنا، معظم الناس يعتقدون أنه يجب على أصدقائهم تلبية كل طلباتهم. إنه شعور خاطئ، فلكل منا ظروفه وإمكانياته.
فيجب عليك يا عزيزي يا صديقي ألا تغضب عندما تطلب من أحد أصدقائك شيئا معينا ولكنه يرفض.
فاعلم يا صديقي العزيز، يا صديقتي العزيزة، أنه ممكن رفض لسبب ما، فلكل منا عذره،
فلا يجب علينا محاسبته، بل يجب علينا حسن الظن به.
بما أن البعض منا يظن أن الصديق يجب أن يفعل كل ما يطلب منه، فهذا التصور خاطئ يا أصدقائي، ويسبب إنهاء الكثير من الصداقات يا أحباب. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. قال المعلم: بالإضافة إلى الأكسجين ماذا يوجد في الهواء يا طلاب؟ فأجاب أحد الطلاب:
يوجد الذباب، الطيور، التلوث، السحاب، ويوجد غيرها.
قالت الأم لطفلها: ضع الشيء الذي تخاف عليه في الصندوق واقفل عليه. فقام الطفل بوضع المفتاح في الصندوق وأقفل عليه.
سأل المعلم أحد تلاميذه عن اسم حشرة، فقال التلميذ:
نملة يا أستاذ.
فطلب منه اسم حشرة أخرى، فأجاب التلميذ:
نملة أخرى يا أستاذ.
أحبتنا، الكثير من الناس يعتقد أنه يجب على صديقي أن يقف بجانبه حتى لو كان مخطئا،
وهذا أمر صعب أن يتحقق.
نعم أكيد،
لأن الحق أحيانا لا يكون مع صديقنا، ولا يجب حماية الصديق في مثل هذه الحالة إلا إذا كان محقا.
نعم يا حنان، فمن الناس من يخسر صديقه بسبب ذلك. مثلا إذا حدث شجار بين صديقك وشخص آخر غريب، إذا كان الحق مع ذلك الشخص الغريب، ليس من الصحيح أن نأخذ جانب صديقنا لأنه صديقنا،
بل علينا أن نقف دوما بجانب الحق سواء كان مع صديقنا أو مع الآخرين.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن عدد فقرات عنق الزرافة نفس عدد الفقرات الموجودة في عنق الإنسان؟
تعلمون أن قلب الذبابة يخفق 1000 مرة في الدقيقة الواحدة؟
هل تعلمون يا أحبتي أن الذئاب والحمير من أكثر الحيوانات حدة في السماء؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبتنا، كان يا مكان، منذ زمن طويل كانت هناك مدينة يحكمها ملك، وكان أهل هذه المدينة يختارون الملك بحيث يحكم فيهم سنة واحدة فقط، وبعد ذلك يرسل الملك إلى جزيرة بعيدة حيث يكمل فيها بقية عمره، ويختار الناس ملكا آخر غيره. وهكذا أنهى أحد الملوك فترة الحكم الخاصة به، وألبسه الناس الملابس الغالية، وأركبوه فيلا كبيرا، وأخذوا يطوفون به في أنحاء المدينة قائلين له وداعا. وكانت هذه اللحظة من أصعب لحظات الحزن والألم على الملك وجميع من كان قبله. ثم بعد ذلك وضعوا في السفينة التي قامت بنقله إلى الجزيرة البعيدة حيث يكمل فيها بقية عمره.
نعم يا أصدقائنا، ورجعت السفينة إلى المدينة، وفي طريق العودة اكتشفوا إحدى السفن التي غرقت منذ وقت قريب، ورأوا شابا متعلقا بقطعة من الخشب عائمة على الماء، فأنقذوه وأخذوه إلى بلدتهم وطلبوا منه أن يكون ملكا عليهم لمدة سنة واحدة، ولكنه رفض في البداية ثم وافق بعد ذلك، وأخبره الناس التعليمات التي تسود هذه المدينة وتحكمها، وأنه بعد مرور 12 شهرا سوف يحمل إلى تلك الجزيرة.
بعد 3 أيام من تولي الشاب للعرش، طلب أن يرى الجزيرة، فرآها وقد غطتها الغابات الكثيفة، ويسمع صوت الحيوانات الشريرة وهي تنطلق في أنحاء الجزيرة، وأيضا وجد جثث الملوك السابقين ملقاة على الأرض. عندئذ عاد الملك إلى مدينته وجمع 100 عامل قوي وأخذهم إلى الجزيرة، وأمرهم بتنظيف الغابة وبناء قصر ومرسى للسفن، وكان يزور الجزيرة مرة في الشهر ليطلع على سير العمل، وكان العمل يتقدم بخطوات سريعة. وبمرور الوقت تحولت الجزيرة إلى مكان جميل، وقد كان الملك ذكياً، فكان يلبس الملابس البسيطة وينفق القليل على حياته في المدينة في مقابل أنه كان يكرس أمواله التي وهبت له في إعمار هذه الجزيرة.
أصدقائنا، اكتملت السنة وجاء دور الملك لينتقل إلى الجزيرة. ألبسه الناس الثياب الفاخرة ووضعوه على الفيل الكبير قائلين له وداعا أيها الملك. لكن الملك على غير عادة الملوك السابقين كان يضحك ويبتسم. سأله الناس عن ذلك فأجاب بأنه بينما كان الملوك السابقون منشغلين بمتعة أنفسهم أثناء فترة الملك والحكم، كنت أنا مشغولا بالتفكير في المستقبل وخططت لذلك، وقمت بإصلاح وتعمير الجزيرة وأصبحت جنة صغيرة يمكن أن أعيش فيها بقية حياتي بسلام.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في برنامج شباب رساليون، وكل الترحيب بحضراتكم إلى حوار شبابي من سلسلة حوارات برنامج شباب رساليون، لنعيش وإياكم فيه مع ثلة من الشباب وهم يؤسسون لمعان جميلة في حمل الرسالة. أيها الكرام، القرآن الكريم هو الوحي الإلهي النازل على قلب الإنسان الكامل النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، حيث كان نزوله روحا وأمانا وسكينة واطمئنانا للنفس التائقة لربها، إيذانا بالقيام بأعباء الرسالة ومحطة لصمود الروح. وفي هذا اللقاء نسعى للتعرف على أحد الشباب الذين رزقوا هذا البعد وهم يسعون لأن يعيشوا مع القرآن الكريم. وأما ضيف حلقة اليوم سنتعرف عليه بكل فخر واعتزاز بعد الفاصل.
رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان. يا حامل القرآن يا شبل الهدى، انهض إلى العليا بغير تواني.
مستمعينا الأفاضل، ضيف حلقة اليوم من برنامج شباب رساليون هو الحافظ والقارئ ليث الكندي من سلطنة عمان. ندعوكم لمتابعة القسم الأول من الحوار مع الشاب القرآني ليث الكندي من سلطنة عمان.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج شباب رساليون. واليوم إن شاء الله نكون مع ضيفنا العزيز حافظ القرآن الكريم طالب ليث الكندي من سلطنة عمان. السلام عليكم، وتفضل لنا ببطاقتك الشخصية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته إلى يوم الدين. معكم أخوكم ليث بن إسحاق بن يوسف الكندي من سلطنة عمان، حافظ بفضل الله تعالى ومنته لكتاب الله سبحانه وتعالى. وقد درست أولا في معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين، ثم بعد ذلك التحقت بجامعة السلطان قابوس فدرست فيها تخصص اللغة العربية وآدابها، وذلك في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بهذه الجامعة. وحاليا أعمل مدققا لغويا في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان.
ليت ممكن تتفضل من ضمتها وأنت بدأت بنشاطك القرآني؟
بالنسبة لنشاطي القرآني بدأت به تقريبا وأنا حوالي، يعني إن استطعنا أن نقول بدأت بحفظ القرآن الكريم فأنا بدأت في الرابعة من العمر. أما بالنسبة للنشاط القرآني كأول مسابقة شاركت بها، فقد شاركت في مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم، وذلك عندما كنت في الصف الأول الابتدائي، تقريبا كنت في السادسة من العمر، وهذه كانت أول مسابقة شاركت بها. وكانت المسابقة يعني في 6 أجزاء، شاركت بحفظ 6 أجزاء من القرآن الكريم.
أحسنت. ليث احكي لي عن إنجازاتك القرآنية، ما هي إنجازاتك القرآنية؟
نعم، بالنسبة لي أهم الإنجازات بفضل الله تعالى، شاركت في مسابقات عدة في سلطنة عمان وفي خارجها، فمن ضمن هذه المسابقات اشتركت في مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم، وكذلك حصلت فيها بفضل الله تعالى على مراكز متقدمة، يعني بعضها كانت في المركز الأول وبعضها كانت في المركز الثاني. وكذلك اشتركت في مسابقة إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بنزوة في محافظة الداخلية، وكذلك حصلت بفضل الله تعالى فيها على مراكز متقدمة، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك في الدراسة، في أيام الدراسة اشتركت في مسابقة وزارة التربية والتعليم للقرآن الكريم، وكذلك في مسابقة رتل وارتقي كذلك للقرآن الكريم. أما بالنسبة للمسابقات الخارجية فاشتركت في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم في نسختها 19، وكذلك اشتركت في مسابقة مصر العالمية للقرآن الكريم في نسختها 22، وكذلك مسابقة الجزائر، وبفضل الله تعالى اشتركت في مسابقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للقرآن الكريم.
ليث، من هو الذي خبرته عندما أكملت حفظ القرآن، وما هو كان شعورك؟
نعم، بالطبع إن أي شخص يحصل على إنجاز عظيم أو يحصل على يعني شيء مفرح بالتالي يكون شعور لا يوصف، فكيف إذا كان هذا هو حفظ أفضل كتاب على وجه الأرض، أفضل كلام وهو كلام الله سبحانه وتعالى. حقيقة كنت أشعر يعني جدا بالفرحة والسرور، وكان أول من عرف أو أول من أخبرته بذلك طبعا بلا شك والدي جزاهم الله عني خير الجزاء، وهما كان السند لي، بالإضافة إلى خالتي رحمها الله تبارك وتعالى وجعل مثواها الجنة، كانت نفس الشيء هي الدافع لي في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وحقيقة الأمر كان شعور لا يوصف، وجزاهم الله خيرا أهلي جميعا، يعني قاموا باحتفال مهيب بعد إكمالي لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، و لا أستطيع من خلال هذا المنبر إلا أن أشكرهم حقيقة على ما قدموه لي، أمي وأبي وخالتي وكل أصدقائي وإخواني بسبب تشجيعهم وتحفيزهم لي، فجزاهم الله عني خير الجزاء.
ربي يسلمهم إن شاء الله ويخليهم. أحبائي الأفاضل، نأخذ فاصل ثم نتابع الحديث مع ضيفي الكريم.
حفاظ الوحي شذى الريحان، وعبير الكون مدى الأزمان، فلتدعو الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت. يا من بالأمان شفى التحذير معنا وبكى يرجو من أغنى. يا من أغنيت يا من أغنيت فلتمضي لربك في إخبات ولتشفي جروحك بالصلوات وتسبح ربك في الخلوات وترتل في بيتك آيات ليضاء البيت.
أيها الأفاضل، نعاود الحوار مع الحافظ القرآني ليث الكندي من سلطنة عمان، فخليكم معنا.
طيب مستمعينا الكرام، السلام عليكم من جديد، ونتابع الحديث مع ليث الحافظ القرآني من سلطنة عمان. يا ليث، احكي لي عن دور القرآن في حياتك الشخصية.
بالنسبة لي أثر القرآن في الحياة فعلا يعني هنالك تجارب، يعني عمليا صح التعبير، نقول إن من خلال دراستي وتعلمي للقرآن الكريم أحيانا أستمع للقرآن أو أقرأ القرآن الكريم، يعني إذا كنت أحيانا مهموما ومضايق إن صح التعبير، نقول في يضيق وهم، حقيقة ينشرح الصدر وينشرح الصدر كثيرا. وكذلك بالنسبة لي أثر القرآن في الحياة، في الحياة العلمية، فالقرآن الكريم هو السبب في تفوقي الحمد لله في الدراسة وفي تفوقي في مشاويري الأخرى، يعني وهكذا يعني تقريبا. أحيانا تقرأ آية عن الصدقات تذهب لي تتصدق، تقرأ آية عن أي موضوع تذهب لي تطبق هذا الموضوع وهكذا.
نعم ليث، احكي لي كيف يجب أن يكون الناشط القرآن، كيف يعني لازم يتعامل مع الناس في المجتمع، مع أفراد عائلته؟
يجب على حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى أن يبلغ هذا الكتاب للناس، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلا بد لحافظ كتاب الله سبحانه وتعالى وقارئه ومتعلمه أن يبلغ هذا العلم للناس، وأن يعرف ظروف هذا المجتمع، حتى مع والديه يتعامل مع والديه. إذا قرأ الإنسان: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآيات التي في سورة الإسراء، ينبغي أن يطبق هذا التعليم.
ممتاز ليث، ممكن تحكي لي برأيك لماذا كل هذا التركيز من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته على موضوع القرآن والتدبر في القرآن وقراءة القرآن؟
طبعا العظماء لا يتكلمون إلا عن شيء عظيم دائما. الشخص العظيم لماذا هو عظيم؟ لأنه تحدث عن شيء عظيم ولأنه فعل شيئا عظيما. فلماذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأهل البيت على القرآن الكريم؟ وذلك لأهمية هذا الكتاب، لأن هذا القرآن إذا تدبرنا فيه وتأملنا لوجدناه حلا لجميع مشاكلنا. يعني كما يروى عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه عن النبي يقول، يعني بما معناه: كتاب الله ستكون بعدي فتن كقطع الليل المظلم. قيل: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل، من عمل به أجر، ومن قال به صدق، ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم. وما فتئت الجن أن سمعوه أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. لأن هذا القرآن يعني تقريبا الأحكام الشرعية، سواء أن كانت مفصلة أو الأحكام الشرعية التي هي مفصلة في القرآن الكريم، فكل القرآن الكريم فيه هذه، يعني يوجد تقريبا الأحكام الشرعية والقصص القرآنية والآيات التي ينبغي أن الإنسان يتدبرها ويتفكر فيها، فلذلك شددوا على تدبر هذا الكتاب العزيز.
ليث، هل هناك آية في القرآن بقت عالقة في بالك وممكن تذكرها لنا؟
نعم، بالنسبة للآيات التي تقريبا علقت في ذهني غالبا، الآيات التي تركز على صفات المؤمنين في بداية سورة المؤمنون من قوله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والصفات التي ذكرها الله. فأحيانا يتفكر الإنسان أن هذا الإنسان يستطيع أن يتحلى بهذه الصفات، فلماذا يعجز عن هذه الصفات؟ هي صفات ليست بالصعبة. كذلك خلق الإنسان، هل الإنسان خلق عبثا؟ نجد أن كثيرا من الناس لا يعي لماذا خلق، فتجده يلهو ويلعب ولا يضع لهذه الحياة هدفا معينا. نتذكر هنا قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تقريبا هذه الآيات التي تتحدث عن هذه المواضيع جدا تؤثر فيه.
أحسنت وبارك الله فيك أخي الغالي ليث. مستمعينا الأكارم، نأخذ فاصل ثم نرجع.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا يتدبرون القرآن
وإنه لكتاب عزيز
لا
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد
صدق الله العظيم.
مستمعينا الأفاضل، تحية مجددة لكم وأهلا بكم مع الوقفة الأخيرة وتتمة الحوار مع الحافظ القرآني ليث الكندي من سلطنة عمان.
مستمعينا الأكارم، كل الهلا بحضراتكم من جديد. وليث، احكي لي عن رسالتك كشاب قرآني.
بالنسبة لرسالتي للشباب، أولا يجب أن يعلموا أن النبي ما ذكر في حديث شريف قال بما معناه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فمرحلة الشباب، وطبعا تكملة الحديث، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل به. لكن هنا مربط الفرس: عن شبابه فيما أبلاه. فمرحلة الشباب مرحلة جدا مهمة، مرحلة تتفجر فيها الطاقات، يتفجر فيها الإبداع، فينبغي أن يستغلوا هذه الطاقات ولا يهدروها فيما لا ينفع، لا يهدرها في ما يضر. فينبغي أن يستغل هذه، نصح التعبير، يستغل هذا العمر أو هذه الفرصة، فرصة الشباب.
ممتاز، بارك الله فيك. ليث، ممكن تهدينا شيئا من القرآن الكريم؟
يا الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، وامتاز اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون صدق الله العظيم.
صدق الله العلي العظيم. أحسنت وبارك الله فيك وشكرا جزيلا. نعم مستمعنا الأفاضل كان معنا ضيفنا الكريم الحافظ القرآني طالب ليث الكندي من سلطنة عمان وشكرا جزيلا لمتابعتكم للبرنامج وفي أمان الكريم.
مستمعينا الكرام قدمنا لكم حوارنا مع الشاب الحافظ القرآني ليث الكندي من سلطنة عمان ويواصل الشاب الرسالي ترسيخ الفكر القرآني بكل ما يملك من مهارات عبر تلاوته وحفظه والعمل إن شاء الله لنحظى بمجتمع فاضل. شكرا لحسن متابعتكم ودمتم بخير.
الثامنة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه أبرز عناوينها: قائد الثورة الإسلامية يحذر من مساعي الأمريكيين لتعزيز وتوسيع وجودهم في العراق. قوات الاحتلال الصهيوني تواصل عدوانها على مدينة ومخيم طول كرم وتدمير البنية التحتية بالمخيم.